أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في الجلسة السابقة بأنه يمكن الاستدلال على لزوم المعاطاة بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وبقي عندنا في هذا المطلب أنه ما هو المراد من العقد. يوجد هنا مبنيان في ما هو المراد من العقد في الآية. المبنى الأول أن المراد من العقود هي خصوص العقود الطرفينية، الالتزام الطرفين، فالبائع يلتزم بتمليك المعوض والعين للمشتري، والمشتري يلتزم بتمليك الثمن للبائع، فهناك التزام مربوط بالتزام، فالربط بين الالتزامين هذا يسمى عقد، وقد يقال عنه عهد مشدد. والمراد من العهد المشدد أي عهد مشدود، عهد البائع والتزامه مشدود بعهد والتزام المشتري. فإذا رأيتم العهد المشدد كما في كلمات بعض اللغويين يقصدون منه الالتزام الطرفين، لأنه التزام مربوط بالتزام آخر، فيقال أن هذا عهد مشدد. فإذا العقد أوفوا بالعقود يختص بالالتزام الطرفين، ولا يشمل الالتزام من طرف واحد كالنذر، كاليمين، كالعهد، كالوعد، كالشرط، فإن هذه الالتزامات من طرف واحد. هذا إطلاق. إطلاق آخر أن العقد هو مطلق العهد، سواء كان التزاما من طرف واحد أو التزام طرفين، فيشمل العقود ويشمل النذر والعهد واليمين وما شاكل ذلك. وإن لم يوجد التزام مربوط بالتزام آخر، وقد ورد في رواية عبد الله بن سنان التي رواها القمي في تفسيره: أوفوا بالعقود، فسرها بالعهود. وظاهر هذا التفسير أن المراد من العقد مطلق شنو؟ مطلق العهد، مطلق الالتزام والتعهد، سواء كان التزام من طرفين أو التزام من طرف واحد. وتظهر الثمرة في هذا الخلاف أننا هل يمكننا أن نتمسك بالآية لإثبات الالتزام الذي يلتزم به الإنسان لو كان من طرف واحد كالشرط؟ فلو شككنا أن الشرط الابتدائي لازم أو ليس بلازم، نقول الشرط الابتدائي التزام من قبل الشخص، تعهد من قبل الشخص، فيشمله أوفو بالعقود. إذا شككنا أن الوعد هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء بالوعد، إن شاء الله بلي أفعل كذا أو أأتي لك غدا، إن أأتي لك غدا إتي بوعود، فنقول يشمله أوفه بالعقود، لأن المراد من العقود مطلق الالتزام والتعهد ولو كان من طرف واحد. وأما إذا قلنا باختصاص العقود بالمعنى الذي نفهمه وهو الالتزام الطرفين، التعهد الطرفين، التعهد المشدود بتعهد آخر، فلا يمكننا التمسك بالآية لإثبات وجوب الوفاء بالشرط والوعد والعهد واليمين والنذر وما شاكل ذلك، ولكن هذا النزاع لا يضرنا في المطلب، فإننا نتكلم عن المعاطات، والمعاطات التزام طرفين، فسواء بنينا على عموم العقود للعهود أو اختصاصها بالعهد المشدد، فإن الاستدلال على كل حال يتم في المطلب. المصنف أيضا، هذه نكتة، نكتة المصنف عبر عنها صحيحة عبد الله بن سنان، هذا هناك رواية في تفسير القمي سندها معتبر، إذا لاحظنا السند الموجود في رواية تفسير القمي، ولكن هناك إشكال كما تعلمون في أصل تفسير القمي، وأنه هذا الكتاب المطبوع بعنوان تفسير القمي، هل هو تفسير للقمي أو ليس تفسيرا للقمي؟ فهناك بحث مفصل في روايات تفسير القمي التي هي موجودة في الكتاب المسمى والمرسوم بتفسير القمي، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في بعض الدروس في الفقه الاستدلالي وغيره، وقلنا أنه جمع من المحققين يستشكلون في الكتاب المذكور في نسبته للقمي، فهو خلط بين تفسيرات عديدة، وحينئذ مجرد وجود رواية فيما يسمى بتفسير القمي لا يعني تمامية هذه الرواية، إذ لم يحرز أن هذا الكتاب هو أصلا كتاب لتفسير القمي. نعم، وإذا نقل الشيخ الطوسي رواية، إذا نقل صاحب الوسائل رواية مما هو الموسوم بتفسير القمي، أيضا الإشكال هو الإشكال، لأنه ذكرنا في الدروس ومنها المكاسب، هل أن طرق صاحب الوسائل للكتب طريق بل لنسخ معينة محددة وصلت إليه كابرا عن كابر، أو أن هذه الطرق طرق تبركية لأسماء الكتب وعناوين الكتب، لا أن هناك كتاب معين ونسخة وصلت إلى صاحب الوسائل أخذها كابرا عن كابر حتى تصل إلى علي بن إبراهيم القمي. وذكرنا هذا إشكال سيال في كل ما ينقله صاحب الوسائل من الكتب، ككتاب علي بن إبراهيم القمي، ككتاب علي بن جعفر، ككتاب قرب الإسناد. وتحقيق المطلب إن شاء الله في أبحاث الرجال، وقد أشرنا إلى هذه المطالب في المكاسب المحرمة وفي الفقه الاستدلالي، ولا نريد أن نقول خصوصا لا يترتب عليه الآن كثير. نحن نقول ما هو الظاهر من عنوان العقود؟ لو غضضنا النظر عن الرواية التفسيرية الآن، العقود عرفا إما مطلق الالتزامات أو الالتزامات الطرفينية، والقدر المتيقن من عنوان العقود أي التزام، الالتزام الطرفين طرفيني، والمعاطات مصداق للالتزام الطرفين.
دلالتها على المطلوب اللي هو اللزوم. الآن نحن بعد الفسخ نعلم بأنه انتفى الالتزام.
قلنا أمس، أمس ما حضرتم، وقلنا بالإطلاق الأحوالي، وقلنا أيضا أنه قد يقال أن حدوث العقد، حدوث العقد، حدوث الحدوث موضوع لوجوب الوفاء. متى ما حدث عقد موضوع الحدوث، حدوث العقد موضوع لوجوب الوفاء. فنقول أيها البائع، متى ما حدث العقد بينك وبين المشتري، هذا حدوث العقد موضوع لوجوب ترتيب آثار العقد، فيجب عليك أن تدفع العين إلى المشتري، سواء قلت فسخت أو لم تقل فسخت. وحدوث العقد حاصل أم حاصل؟ حاصل. هذا وجه غير مختلف عن الإطلاق الأحوالي. الشيخ الأعظم مشهور الذين قربوا الآية قربوها بالإطلاقات الأحوالية، مشهور وقبل الفسخ. نعم، إطلاق أحوالي كله قبل الفسخ. ونحن قلنا أن الآية بحثناها مفصلا في دروس سابقة، وقلنا أوفوا، هل حكم تكليفي، هل إرشاد إلى اللزوم، كذا أبحاث تفصيلية بحثناها في أبحاث سابقة عند البحث في أوفوا بالعقود. الدليل السابع والأخير، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. تفتوا للبحث شيخنا. وتقريب الاستدلال بالرواية لإثبات لزوم المعاطات. من بحثنا في لزوم معاطات، بوش نريد تمسك؟ المؤمنون عنده شروط. شلون المؤمنون عند شروطهم يثبت لي لزوم المعاطات؟ شلون هذا تصير؟ نريد نسوي عمليات جراحية. المقدمة الأولى، هذا المضمون قد ورد في روايات معتبرة، فقد روى إسحاق بن عمار بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر أنه قال: أن عليا عليه السلام أمير المؤمنين قال: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به. من شرط، دير بالك على المرأة، من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم. إذن التعبير هنا المسلمين عند شروطهم، والمؤمنين أو المؤمنون، المسلمين، فإن المسلمين عند شروطهم. وورد في رواية أخرى معتبرة رواها منصور بن حازم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. إذن هذا المضمون يمكن أن نستدل به، مو مثل كان مثلا عندنا كان مشكلة شنو؟ الناس مسلطون على أموالهم، قلنا فيها مشكلة ذيك. هذه الحمد لله لأن ما عندنا مشكلة صدورية. هذا المقدمة الأولى، وهو تنقيح الصدور. المقدمة الثانية، ما هو المراد من الشروط؟ ما معنى شرط؟ ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري في كتاب الخيارات، يا شيخ عباس أنت تدرس كتاب الخيارات المفروض تعرف هذا المطلب في أول الخيارات، أنه ما هو المراد من الشرط في المؤمنون عند شروطهم؟ يوجد هناك احتمالان في المراد من الشرط. الاحتمال الأول أن الشرط هو خصوص الالتزام التابع، والالتزام الابتدائي الالتزام التابع أي الالتزام في ضمن الالتزام، ولا يطلق على الالتزام الابتدائي. فعندنا التزام ابتدائي، البائع يلتزم بتمليك العين للمشتري، حيث التزام ابتدائي، والمشتري يلتزم بتمليك الثمن للبائع، هذا التزام ابتدائي. فالإنشاء المعاوضي من قبل الطرفين من قبيل الالتزامات الابتدائية، التزام ابتدائي، وهذا عند التزام ابتدائي، ولا يطلق على الشرط الالتزام بالالتزام، ولا يطلق على الالتزام الابتدائي أنه شرط، بل الشرط خصوص الالتزام الحاصل في ضمن هذا الالتزام. فلو قال أبيعك الكتاب بشرطي أنه أقرأ القرآن إلى والدك المتوفى، هذا شرط، هذا الشرط التزام تابع للالتزام الأول، التزام في ضمن الالتزام، فيطلق الشرط على خصوص الالتزام في ضمن الالتزام، وهذا المعنى المعهود عندنا في الفقه، باب الشروط في العقود. آجرتك بشرطي أن تكنس المسجد، بشرط أن تزور عني أبي عبد الله الحسين، كل هذه التزامات تابعة لالتزامات أخرى. وبناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالمؤمنون عند شروطهم لإثبات لزوم الالتزامات الابتدائية ومنها بناء على هذا الاحتمال الحديث أجنبي عن محل البحث، لأن ما معنى الحديث ناظر إلى الشروط التي تكون في ضمن العقود، وبحثنا الآن في تصحيح أصل العقد أنه لازم أو ليس بلازم، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الشرط مطلق الالتزام، سواء كان التزاما ابتدائيا أو التزاما تابعا، سواء كان التزام من حيث إنشاء المعاوضة أو التزام في ضمن الالتزام، فإن المراد من الشرط هو مطلق الالتزام، فمن باع بيته شرط والتزم بتمليك العوض المعوض الدار إلى الغير، فيطلق الشرط على مطلق الالتزام ولو كان التزاما ابتدائيا، وهذا هو مناط الاستدلال. إذن مناط الاستدلال بهذا الحديث أننا نعمم الشروط إلى الالتزامات الابتدائية ولو كان التزاما معامليا، أنا ألتزم بأن أبيع الدار إليك، فيقال فلان شرط ولو على نفسه أن يبيع الدار إلى المشتري، واضح. إذن الاستدلال مبني على النشاط يشمل مطلق المعنى الثاني، هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة كيف؟ هذا ما يقال عنه شرط، الشرط يعني، لأن كلاهما يقولون هذا في باب المعاطات، الباع يلتزم صدر منه بيع والمشتري صدر منه شراء، فعندنا بيع وعندنا شراء، فيوجد هناك بيع وهناك شراء، والبيع التزام والشراء التزام. أما أن الشرط هو خصوص الالتزام القابل والمتأخر، هذا محتمل لا شواهد عليه يعني من كلمات اللغة، ولا بل محتمل يعني إثباتا، محتمل ثبوتا يمكن، أما إثباتا يعني الشرط هو خصوص الالتزام الثاني يعني القابل. بعتك الدار تقول قبلته، هذا الثاني هو الالتزام، هذا هو الشرط. لا هذا بعيد، إذا هذا التزام ابتدائي، معنى الطرفين، هذا معنى التزام ابتدائي، هذا الابتدائي، يعني هذا الأول التزم على نفسه بتمليك المعوض، هذا التزم على نفسه بتمليك العوض، هذا التزام ابتدائي وهذا التزام ابتدائي. قصدنا من الالتزام الابتدائي في قبال الالتزام في ضمن الالتزام. فقط التزام، الشرط الأول شرط، شروط بس، شروط.
صفة الشرط هذا أن يكون لازم شيخنا، لا بد أن يكون في عقد لازم،
لا التزام في ضمن الالتزام،
وإلا لا يصح صفة الالتزام على
التزام نفسي، الالتزام واللزوم، الالتزام التزام نفسي، أنا ألتزم التزام تعهد، ألتزم بأن أعطيك دينارا، هذا التزام نفسي، سواء جعلت هذا الالتزام في التزامي بعقد الإجارة أو الالتزام في عقد الهبة، ما في فرق، لأنه مو معنى اللزوم، الالتزام مو كلامنا في اللزوم، اللزوم الجواز، هذه أوصاف إلى العقود، كلامنا في الالتزامات، الالتزام يطلق على العقد الجائز والعقد اللازم. ففي باب الهبة يلتزم الشخص بتمليك العين إلى الموهوب له، ألا يقال التزم؟ التزم. غاية هل يصح له الرجوع عن التزامه؟ هذا بحث آخر، لكن عنوان الالتزام يصدق. المقدمة الثالثة، من قال لكم أن الشرط هو مطلق الالتزام؟ حتى يتم الاستدلال، حيث ذكرنا أن الشرط له معنيان، والاستدلال مبني على أن الشرط هو مطلق الالتزام ولو الالتزام الابتدائي. ما هو الشاهد والقرينة على أن المراد من الشروط ما يشمل الالتزامات الابتدائية؟ والالتزام الابتدائي ينطبق على النذر، ينطبق على الوعد، ينطبق على العهد، ينطبق على البيع، ينطبق على الشراء، هذا كل التزامات ابتدائية. واضح إن شاء الله ما معنى الالتزام الابتدائي، يعني في قبال الالتزام في ضمن الالتزام، سواء كان معاملة طرفينية فهذا التزام وهذا التزام، التزام ابتدائي من البائع مقابل بالتزام ابتدائي من مشتري آخر، فهذا التزام وهذا التزام، أو معاملة أو ليست معاملة طرفينية كالنذر كاليمين كالعهد، التزام ابتدائي وإن لم يوجد مقابله التزام ابتدائي من طرف آخر. إذن مرادنا من الالتزام الابتدائي هو التزام الشخص بشيء غير، ليس في ضمن التزام آخر. ما هو الشواهد على أن الشرط هو مطلق الالتزام ولو الالتزام الابتدائي؟ ذكر الشيخ الأعظم في كتاب الخيارات أنه يطلق الشرط في عدة موارد على الالتزام الابتدائي، واضطراد الاستعمال علامة على الوضع، على الحقيقة اضطراد استعمال، مو مرة مرتين، ليس هو استعمال واحد، اضطراد الاستعمال، بحيث حمل كل هذه الاستعمالات على المجاز بعيد عن الوجدان العرفي الارتكازي، بحيث لا نشعر بالمجازية ولا توجد قرينة على المجاز، فيدخل في أي باب في الأصول؟ في بحث اضطراد الاستعمال، والاضطرار علامة على الحقيقة. كم معنى للاضطرار شيخ قاسم؟ كم معنى للاضطرار؟ تتقابلني الآن، كم معنى للاضطرار تتذكر؟ في الكفاية تدرست معنى الكفاية؟ ما كنت حاضر في هالدرس يمكن. الاضطراد ذكرنا له يا شيخنا أربعة معاني. يا شيخ هاشم حفظت الثالثة ونسى الراوي الرابعة. ذكرنا أربع معاني للاضطراد وقلنا العنوان غير مقرر. شنه مقصود الآخر بأن الاضطراد علامة أو مو علامة؟ ما هي المعاني الأربعة؟ نعم هذا اللي قالهم الشيخ أربعة صحيح. هذا راجعوا بحقصتي تراجعون الأصول لأن مر علينا الاضطراد. تراجعوا الأصول كيف تحفظ الأصول؟ إذا جاءتك مسألة مرتبطة ببحث أصولي روح راجع المسألة الأصولية مرة مرتين ثلاث بتحفظ كتاب الأصول. نعم طبقناها خوب خلاص في الأصول طبقناها. الحفظ بعد التطبيق قطعا خوي إذا واحد ما يطبق ما يقدر يحفظ. لو تجود الكتاب وتحفظه يومين عقب ثلاثة أيام تنسى لازم. وهذا تطبيق الآن هذه تطبيقات صحيح. هذا هو نعم. إذن الاضطراد الاستعمال أعطني أمثلة يا شيخنا. قال الشيخ الأعظم أذكر لك موارد متعددة استعمل عنوان الشرط في الالتزام الابتدائي. المورد الأول من باب الأمثلة أنا أذكر مو كل الموارد. المورد الأول ما ورد في بعض الروايات أن من اشترط على نفسه دقق معي حتى لا تشكل من اشترط على نفسه عدم التزويج بامرأة أخرى. المرأة قالت ليك زوجتك نفسي بشرط أن لا تتزوج غيري فاشترطت المرأة عليه أن لا يتزوج بغيره. قال قبلت. قل أما يراها إلا هي بعد يريد يتزوجها فقال قبلت. بعد ذلك ندم جاء إلى الإمام ندم قال أنا اشترطت على نفسي أن لا أتزوج والآن أريد أن أتزوج هل هذا الشرط نافذ أو غير نافذ؟ قال الإمام الشرط هذا غير نافذ. ليش؟ ثم قال هذا محل شاهدي إن شرط الله قبل شرطكم. إن شرط الله قبل شرطكم. يقول الشيخ الأعظم أطلقت الرواية عنوان الشرط على حكم الله الأولي. حكم الله الأولي ليس هذا التزام في ضمن التزام. حكم الله مو شرطه هو شرط الله قبل شرطكم. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأحكام أطلق على الأحكام الشرعية أنها شرط شرط الله. وهذا يعني أن عنوان الشرط ليس مخصوص بالالتزام في ضمن الالتزام فأطلق الشرط على الالتزام غير التابع. ليش هذا التزام ابتدائي؟ لأن الله ألزم عبيده بأحكامه والمسلم من جهة أخرى بعدما شهد الشهادتين وصار مسلمان يلتزم بأحكام الشارع. فبلحاظ أن الله ألزم وبلحاظ أن المسلم التزم يسمى هذا التزام ابتدائي. ما في عقد بينك وبين الله. أكو عقد؟ ماكو عقد لا. إذن أطلق الشرط على أي التزام سيدنا؟ الابتدائي. بحث الصحيح والعام شنو يعني؟
الشرط بعد شرط الله أيضا
شرط. شرط نعم شرط ولكن يأتي بحث الصحيح والعام هل يطلق عنوان الشرط على خصوص الالتزامات الصحيحة أو على الأعم من الصحيح والفاسد؟ هذا بناء على شمول بحث الصحيح والعام إلى البسائط لأن هذا الالتزام أمر بسيط والمشهور يمنعون من جريان بحث الصحيح والعام في البساط. ولكن صححنا في الكفاية يا شيخ هاشم إجراء بحث الصحيح والعام في البساط في البصائط، وأن بحث الصحيح والأعم يأتي أيضا في البصائط. نعم. بعد عطني مثال آخر شيخ عباس، هذا درس خيارات اليوم صار. المورد الثاني ما ورد في خيار الحيوان، الشرط في الحيوان 3 أيام، فهنا أطلق الشارع عنوان الشرط ولا يوجد التزام تابع، بل المراد من الشرط هو حكم الشارع أو جعل الخيار من قبل الشارع 3 أيام، فأطلق الشرط على غير موارد الشرط التابع. فهنا الشرط في الحيوان يعني الخيار في الحيوان 3 أيام، فأطلق الشرط وأريد منه الخيار، والخيار حكم شرعي وليس هو يا شيخنا التزام تابع. ما ورد في دعاء الندبة يوم الجمعة وهم يوم العيد بعد أن شرط عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء، من الواضح أنه شرط عليهم فشرطوا، هنا الشرط من قبل الله ليس تابعا لشرط آخر. الشرط من الله تابع، الله اشترط من باب الشرط التابع، أنت اشترط على الله والله قبل الشرط، يعني والله جعل الشرط في ضمن الشرط، لا، هذا شرط بمعنى الالتزام، يعني أن الله التزم لهؤلاء بلي هذه المقامات أو التزم عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية، فشرطوا التزموا على أنفسهم بهذا الزهد وغيره وغيره. فإطلاق الشرط في النصوص على الالتزام غير التابع مما لا إشكال فيه، هذا إذا لاحظنا إطلاقات، وكذا إذا لاحظنا كلام اللغويين، حيث ورد في كثير من كلمات اللغويين أن الشرط هو إلزام الشيء، إلزام الشيء سواء كان التزاما تبعيا أو التزاما شنو أصليا ابتدائيا أو تبعي. إذن النتيجة أن الشرط يطلق على الالتزامات الابتدائية ومنها الالتزامات المعاملية الصادرة من قبيل من قبل البائع والمشتري. هذا تمام الكلام في أي مقدمة؟ المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة. إذا نقحنا أن الشرط يشمل المعاملة، يشمل المعاطات، يشمل البيع، يشمل الشراء. نقحنا الموضوع، الآن نريد أن ننقح المحمول. المؤمنون عند ما معنى عند يا شيخ عباس؟ ظاهر العندية أنه إنما يكون المؤمن مؤمنا والمسلم مسلما إذا كان مصاحبا لشرطه، لا ينفك عن شرطه، لابد أن يكون مصاحب، لابد أن يكون مع شرطه، لابد أن يكون لا ينفك عن شرطه، هذا هو المؤمن. فالمؤمنون عند شروطهم إخبار يراد منه حقيقة شنو؟ الإنشاء، بأن يريد الشارع، ولهذا الرواية قالت من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، وإن المسلمين عند شروطهم، ما هو الغرض من هالقضية الخبرية؟ وجوب أن يكون المؤمن مصاحبا للشرط لا ينفك عن شرطه، وإلا إذا انفك عن شرطه هذا مو مؤمن. المؤمنون عنده شروطهم. فهذه الرواية تدل على لزوم ووجوب مصاحبة المؤمن لشرطه بأن يكون عند شرطه لا يتخلف عن شرطه. هذا مقدمة كام؟ مقدمة الخامسة. مقتضى الإطلاق الأحوالي، كل ما كان لازم يجيب إطلاق الأحوالي، مقتضى الإطلاق الأحوالي أن المؤمن كالبائع أو المشتري متى ما صدر منه التزام بتمليك العين للطرف الآخر بتمليك الثمن للمشتبائع فيجب عليه أن يكون مصاحبا لالتزامه سواء صدر منه فسخته أو لم يصدر منه فسقته. متى ما صدر منك التزام سير عباس دير بالك، متى ما صدر منك التزام فيجب أن يكون المؤمن مصاحبا لالتزامه لا ينفك عن، سواء صدر منه فسخته أو لم يصدر منه فسخته. ومقتضى الإطلاق الأحوال يا شيخ قاسم ما هو؟ أن المعاطات لازمة، إذ مقتضى الإطلاق الأحوالي وجوب أن يكون المؤمن مصاحبا لالتزامه لا ينفك عنه مطلقا في جميع الأحوال. خش كلام. إذا تبين من هذا أن المؤمنون عند شروطهم يمكن أن نستدل بها على اللزوم، وبما ذكرنا يندفع إشكال أي شبهة؟ شبهة المصداقية، كل مكان نجيبها بعض الجواب واحد، أنه من قال أن هذا شرط إذا قال فسخت الإشكال سيال والجواب سيار. متى ما صدر منك شرط فيجب عليك أن تكون مصاحبا له مطلقا. يجيك في الامتحان قرب دلالة المؤمنون عنده، مصنف ما قرب بس خلاص جاب مطلب بسيط ومشى عشان بعد يتكلم مع علماء في درسه. فأنت لازم تبين إلينا كيفية تقريب الاستدلال بأوفوا بالعقود بالمؤمنين عند شروطهم. كيف تحل إشكال الشبهة المصداقية؟ لازم ما معنى الشرط؟ هذا كله مطوي مطوي، هذه كلها أبحاث مطوية في بطن كتاب ملحوت محود. فنجيناه من الغم هذا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، كيف يلبث في بطنه يوم يبعثون؟ خل حوت ما يتحلل ما يموت، كيف يلبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ بحث تفسيري. كيف يتصور أن يبقى النبي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون؟ أو الحوت له قابلية أن يبقى إلى يوم يبعثون؟ حتى يبقى هو إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون.
يعني أن الله تعالى لعله والله العالم يعني يبقي هذا الحوت على قيد الحياة المعجز إلى يوم يبعثون على شمس أصبع يصير زي القبر.
بعث المشتبه إذا انقضى عن التلبس نقول بالحبيبة. فاتر انقضى عن التلبس يسحب كذا.
يلبث في بطن الحوت. يحتاج تراجعون بحث المشتق. ابحثوا في التفسير، هذا من المطالب التي تحتاج إلى بحث تفسيري يا شيخنا. ما معنى بلي فلولا أنك؟ وش علاقة التسبيح بمسألة اللبث وعدم اللبث؟ وهل لو بعضهم قال لو لبث إلى يوم يبعثون كرامة، كرامة له لأنه بقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، فهذه الكرامة مكرامة، كرامة ومقام للشخص. لو أراد الله أن يعذبه المفروض يخليه يموت في بطن الحوت، مو أنه يبقى حيا إلى يوم، مع أن ظاهر الآية أنه لولا أن كان من المسبحين لبث، يعني يقول لو صار بالعكس، يعني لو ما كان يسبح أحسن فيبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فصر هذه كرامة ومقام، أن الله أبقى مثل ما أبقى الخضر، أبقى صاحب العصر والزمان، هم هذا بركة، هذا إبقاء للنبي يونس إلى يوم يبعثون، هذه كرامة له، مع أن ظاهر الآية أن هذا عذاب. طلعوا صورة أكبر حوت في العالم، قبل كم يوم شفته، كبير جدا، يقولون هذا أكبر حوت في العالم، لا حوت، حوت كله يعني السمكة الكبيرة، حوت حوت كبير جدا، يعني طوي كبير، يعني ما أخذ مساحة كبيرة من البحر، يعني فكه جدا كبير، يدخل لك قرية تقول هذا من باب المبالغة، يعني لكبار حجمه. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وآله، اللي يحب يراجع بعض التفاصيل يلاحظ هدى الطالب صفحة 555 إلى صفحة 565، ده صفحة يبحث عن هذا الحديث، أنا ذكرت لكم اللب المهم، صفحة 555 إلى صفحة 565، 10 صفحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، فيشمل ما كان، واضح بغير اللفظ، ليش؟ لأن قلنا أن الالتزام ليس مخصوصا بالصيغة، يشمل الالتزام عن طريق الفعل، فيشمل ما كان بغير اللفظ، وليس هو خصوص الالتزام اللفظي أو الالتزام، نعم في ضمن الالتزام، هو مطلق، قصدا من مطلق من جهتين، من جهة أنه يشمل الالتزام الابتدائي ولا يختص بالالتزام التابع أولا، وثانيا لا يختص بالالتزام المبرز عن طريق اللفظ، يشمل الالتزام المبرز عن طريق الفعل، فهو مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ كالمعاطاة. والحاصل كم دليل جبنا الآن؟ 7 أدلة على اللزوم. والحاصل إن الحكم باللزوم في مطلق الملك مطلق عام، لأنه كل مورد أحرزنا فيه الملكية ودار الأمر بين اللزوم والجواز نحكم باللزوم، وفي خصوص البيع مما لا ينكر للأدلة 7، وإن كان الدليل الخامس البيعان بالخيار مختص بباب البيع، مع أننا أوردنا عليه إشكال، ولكن في البقية الكفاية. إذن شنو النتيجة النهائية يا شيخنا؟ هذا مطلب مهم جدا في المكاسب، أن الشيخ الأعظم قرر أنه متى ما ثبتت الملكية ودار الأمر بين الملكية اللازمة والجائزة فالأصل هو اللزوم للأدلة 7. هذا هو تمام الكلام في إثبات المقتضي للزوم المعاطات، ولكن هناك موانع تقف أمام الحكم باللزوم. الآن نشرح في وين موانع، وهي 3 موانع، اليوم فقط نعنونها، نبحثها في الدروس الآتية، لأن عبارات الشيخ ما يقول لك أن انتهى من المقتضي وأنا أدخل الآن في المانع، أنت بعد رتب البحث، الآن سيشرح في المانع 3 موانع. المانع الأول عن اللزوم الإجماع، وسيأتي أن الإجماع تارة بسيط وتارة مركب، فسنبحث عن الإجماع البسيط والإجماع المركب، هذا المانع الأول. المانع الثاني دلالة بعض الأخبار على اعتبار اللفظ في اللزوم، إنما يحلله الكلام ويحرمه الكلام يا شيخنا، فنبحث رضا عن دلالة بعض الأخبار على اعتبار اللفظ. والمانع الثالث دعوى السيرة العقلائية على عدم كفاية المعاطات في البيوع الخطيرة،
إذا كان بيع خطير أراضي بيوت ما يكتفون بالبيع المعاطاتي، يحتاج إلى توثيق، إلى بيع بالصيغة وتوثيقات وعهود وكتابة وتوقيعات، ولا يكتفون بمجرد تفضل خذ المفاتيح وتفضل خذ الفلوس، ما يكتفون بالمعاطات عن طريق هذا الفعل. فهناك مانع ثالث وهو دعوى السيرة على عدم كفاية المعاطات في البيوع الخطيرة، وإنما يكتفون بالمعاطات في أي بيوع؟ في البيوع البسيطة الحقيرة، ليس الذات ذات الثمن الكبير. أما البيوع الخطيرة، واحد يبيع بيتهم بالبيع المعاطات، يقول يتفضل المفاتيح وخذ الفلوس، أنت مو عاقل. يأتي إن شاء الله البحث غدا في هذه الموانع إلى نهاية التنبيهات. هذه الموانع إذا انتهينا منها ينتهي بحث المعاطات كأصل، وندخل في التم في تنبيهات المعاطات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.